بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وأبو بكر بن خزيمة هو إمام الأئمة، هذا يلقب بإمام الأئمة، كان عالما سنيا عارفا بمذهب السلف، وكان أيضا فقيها من فقهاء الأمة، ولهذا كان يقول تلميذه ابن حبان: ما رأيت أحدا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ألفاظه ومعانيه مع دين وتقوى من محمد بن إسحاق بن خزيمة. وكذلك يقول ابن سريج الشافعي: كان ابن خزيمة يخرج معاني الحديث وفوائده بالمنقاش، أي أنه يستنبط معاني الحديث وفقهه. وكان يقول رحمه الله أي ابن خزيمة: هاتوا لي حديثين متعارضين أجمع لكما بينهما. معنى يقول أنه ليس هناك أحاديث متعارضة في الكتاب والسنة أو في السنة، فإن كان هناك أحد عنده شيء من هذا فليأتي به أجمع به بينهما. فهو إمام أئمة المسلمين، وله كتب عظيمة في الحديث، ألف السنن أو الصحيح، أقصد صحيح ابن خزيمة، وهو ليس كاملا، يعني المطبوع ليس كاملا، وألف أيضا كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم ذكر فيه نصوص الأسماء والصفات، وكذلك أيضا توحيد الله عز وجل في العبادة، وأيضا له كتاب سماه كتاب الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أخبرنا أبو عمار والظاهر أنه محمد بن عمار الحافظ، قال: أخبرنا الفضل بن موسى وهو السيناني، الفضل بن موسى السيناني وهو ابن عم الإمام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله. الأوزاعي سيناني أصلا، لكن سكن الأوزاع، والأوزاع هي قبائل متفرقة سكنت في الشام فسموا بالأوزاع، وإلا فهو سيناني، من أيضا السينانيون يعتبرون شاميون، أقصد السينانيون أصلهم مصريون. قال الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد وهو ابن أبي الجعد، وهو ليس يزيد بن زياد الهاشمي، هذا ابن أبي الجعد، الهاشمي ضعيف الكوفي، وهذا كوفي أيضا. قال عن جامع بن شداد وهو أيضا كوفي، ثقة من التابعين يروي عنه شعبة وسفيان وغيره. قال عن طارق المحارب، طارق من صغار الصحابة، أو أقصد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وهو صغير. قال عن طارق المحارب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء. وسوق ذي المجاز هي من الأسواق العرب التي كانت في الحجاز، وهي قرب مكة، وهناك أيضا عكاظ وهي قرب الطائف، وأيضا المجنة أو ذي المجنة. هذه كانت ثلاث أسواق قرب مكة أو بين الطائف ومكة يأتيها الناس في مواسم الحج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم يذهب إلى تلك الأسواق يدعو الناس إلى الله جل وعلا. قال وعليه حلة حمراء، والحلة هو ما كان من ثوب واحد، إزار ورداء، أنا ثوب واحد يقطع قطعتين، قطعة تلبس على أسفل الجسد وقطعة تلبس على الأعلى، يسمى حلة. وهل هذا قول حلة حمراء أي أنها حمراء كلها أم أنها عليها خطوط؟ فالإمام القيم يرى أنها ليست حمراء مصمتة، لكن الحديث يدل على أنها حمراء مصمتة، وهذا يدل على جواز لبس الأحمر، وهو قول جمهور على جواز لبسه. وذهب بعض العلم ورجحه الإمام القيم على أنه لا يجوز، ومنهم من يقول أنه مكروه أي لبس الأحمر الخالص. قال وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورجل يتبعه برميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه. أنا الكعبان الناتئان على جانبي الرجل يسمى كعب، والعرقوب هو مؤخرة الرجل، العرقوب مؤخرة الرجل. في الحديث لكنه لا يصح حاذو بين المناكب والأعقاب، لكن لفظة الأعقاب لا تصح، لكن صح في حديث أو حديث عمران لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، فقال أو البراء قال البراء فرأيت الرجل يلصق قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وأيضا جاء في حديث أنس وقدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه في البخاري. هذا يدل على أن لصق الأرجل كان من سنة الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي أن يهتم بالصفوف. أنا لا نفرط، نحن خاصة طلبة العلم لا نفرط في مسألة الصفوف، تجد الآن كثيرا ما نرى اعوجاج في الصفوف الطالع والنازل. فإن كان مثلا أنا يذكر كثير من أهل العلم أنه الأفضل أن يكون المحاذاة بآخر الأرجل، فلهذا فيراعى الصغير من الكبير والرجله الصغيرة والكبيرة، فيلتصق بعقب صاحبه أو بكعبه حتى يحاذي حتى يحاذي. وهذا الحديث حديث البراء يدل على ذلك، على أنه الكعب يحاذي بالكعب، فيكون الاصطفاف من مؤخرة الرجل. طيب، قال: قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس. أنا هذا المدبر أبو لهب، فكان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، حتى من كثرة رميه بالحجارة حتى أنه أدمى كعبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ويقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ وكذب والله، وهو يعلم أن ابن أخيه من أصدق الناس، لكن هكذا الباطل الذي يريد أن يشوه صورة أهل الحق يشوهها بالباطل، فيلصق في كلامهم الكذب وأنهم يكذبون وأنهم كذا. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب. قال: هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال: حدثنا عبد الله بن نمير، وذكر الحديث مثل حديث ابن خزيمة، أي عن يزيد بن زياد. قال: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. قال: حدثنا علي بن محمد بن بشر، قال: حدثنا يزيد بن أبي الجعد به. ثم ذكر هنا من رواية الدارقطني، ورواية الدارقطني نجعلها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. فيؤخذ من هذا الحديث دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله جل وعلا، وحرصه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس في المجاميع، فهذه الأسواق تمتلئ بالناس أيام المواسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه الفرصة فيدعو الناس إلى دين الله عز وجل: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وجاء في الحديث الآخر كان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد عليه الصلاة والسلام اجتهادا عظيما في دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، ويخرج إلى هذه المجامع. طيب، وبقيت فوائد إن شاء الله تعالى نأخذها في الحديث الذي سيأتي، أو الرواية التي ستأتي من طريق أو التي أخرجها الإمام الدارقطني رحمة الله عليه. فإن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.